This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Podcast Soft.
البحر هذا عالم ثاني، شو ما تشوف بالبحر ما شفتش شيء. في شغلات يعني تقدر تقول اللي أنا شفتها غيري ما شافهاش يعني بالبحر.
كان السمك موفرة كبيرة موجود، كان السمك تشيل كم من يطلع السمك تطلع عليه زي الفضة يبرق برق.
هذه مهنته خلص، ما بقدرش هالوقت الفلاح بقدر يتنازل عن الأرض؟ لا يمكن. وإحنا نفس العملية، بحرنا بحر الأبيض المتوسط، سمكة بتختلف عن باقي السمك العالم.
بحر البحر لما يزوم وعشق صرخته في الريح وحس في موجه شوق مكتوم وحياة
بصحيح. اللي سمعناه أصوات صيادين من فلسطين عاشوا تجارب الصيد في أماكن مختلفة على امتداد الساحل. كان في حنين مشترك بينهم للبحر في الماضي قبل ما يضيق عليهم وينتركوا في فراغات ممزقة ومحاصرة بعد استعمار فلسطين.
في أحلامي تعيشني.
أرض فلسطين المحتلة بجاورها البحر الأبيض المتوسط من الشمال الغربي، مدن مثل يافا وعكا وغزة كلها مطلة على هالبحر. أرض محتلة بتطل على بحر محتل كمان بشواطئه وقواربه وحتى سمكه. أنا تالا العيسى من فريق صوت. تعاوننا في هاي الحلقة من بودكاست خرائط اللامكان مع المتحف الفلسطيني لنحكي عن محاصرة مهنة الصيد تحت الاحتلال الإسرائيلي. رح أترككم مع حنين صالح من المتحف.
دايماً منحكي عن لجوء الفلسطينيين واقتلاعهم من الأرض ومن المدينة ومن القرية، بس مش كتير منفكر باقتلاع الفلسطينيين من البحر. لما نجرب نبحث أونلاين عن الصيادين في فلسطين منلاحظ نقص في المراجع التاريخية حول تاريخ الصيد بهالبلد. تطلع لنا بشكل أساسي نتائج بحث حول الانتهاكات الاستعمارية بحق الصيادين تحديداً في غزة. في معظم النتائج يجتزأ الصيادين في المدن الساحلية المحتلة عموماً، وبتغيب الانتهاكات تاريخ الصيادين رمزياً في الرواية الفلسطينية. لهيك زرنا صيادين في عكا وغزة وجسر الزرقاء في محاولة لتوثيق قصصهم على الأرض أو في البحر أو فيما تبقى منه، لنتبع جذور محاصرة مهنة الصيد في فلسطين.
عند البحرية
يا ريس
صمر شرقية
يا ريس،
عند البحرية
يا ريس
صمر شرقية
يا ريس
والبحر كويس يا
ريس. قبل 60 سنة خليل بياعة أبو بشير ابن مدينة عكا وقع بغرام مهنة الصيد، غرام وتعلق أخذوا عن جده درويش إسماعيل ريس بحر بزمانه اللي كان قبل النكبة بينقل البطيخ بمراكب الصيد من سهل عكا لمصر. خليل أبو بشير مارس المهنة من عام 1962 ل 1991.
نحكي أكثر عن هاي الفترة أول ما بديت تصيد، يعني معنى إنه تأخذ إشي كمهنة مع صديقك.
كمان وأطلع الصيد هذيك الفترة اللي عملنا فيها كان في سمك وكان في رزقاء وكان معاي مش بس صادح.
بسبب حواجز الاحتلال وصعوبة الوصول من رام الله لعكا بدون تصريح من جيش الاحتلال، استعنا بمحمد قعدان كاتب مستقل من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948.
نبدأ أحطه بجنبك وبلقط الصوت
إذا
فكر منيح.
محمد زار أبو بشير بياعة ببيته في عكا القديمة وسجل معه.
عكا معروفة في تاريخها اللي موجودين فيها الصياد من أمهر الصيادين في الشرق الأوسط كله. بال 48 قبل ال 48 بحكيك أنا بال 44 بال 45 كان الصيد كتير جيد وكان أسماك كتيرة وكان الصيد يعني بدك تقول مش متطور. كل أشباك كانت من قطن إلا أشباك قطن يوم أشباك نايلون زي المغناطيس بتسحب السمكة، كانت أشباك قطن. وكانوا العالم يعني على نيتها يفوت الصياد البحر القديم يلبس اللباس العربي. أغلبيتهم كانوا يلبسوا شراويل عربية مع قمصان والشملي على دائر وسطه يفوت قبل ما ينزل على الفلو. ما كانش في مطورات لنشات يعني زي ما تقول على البخار، غير كان في لنشين، واحد عند دار القطرة اللي هن اخوالي حوالي 7-8 اخوالي، واحد عند دار المنضبورة دار المنضبورة ابو خضر. كانوا يفوتوا قبل ما ينزلوا على الفلوكة الصيد يمسك الحفاي وينزل حافي ينزل على الفلوكة، وكانوا أتقياء يعني مناح فيش مشاكل بيناتهم أبدا.
بعد احتلال العصابات الصهيونية لعكا عام 1948 وتهجير معظم سكانها، بحكي خليل إنه قلة من الفلسطينيين بقيوا في المدينة وما نزلوا على المينا لحوالي 6 أشهر. بهالفترة في بداية الحكم العسكري الإسرائيلي، سلطات الاحتلال ما كانت تعرف بالصيد في عكا وبحرها، فاضطروا يطلبوا من صيادين فلسطينيين يصيدوا سمك من مينا عكا، وحتى أعطوا تسهيلات للعودة لبعض الصيادين اللي سبق وهجروا من المدينة ولجأوا لدول الجوار زي لبنان. بيروي أبو بشير إنه جزء منهم رجعوا فعلاً، بس ما تحملوا قسوة الحياة تحت الحكم العسكري فقرروا اللجوء مرة تانية.
يعني جابوهن
مشان يشتغلوا بالبحر. في أي الفترة كان في حاكم عسكري اسمه إسرائيل طلب صيادين، هو بواسطة صيادين كان خالي خميس هون وخالي محمود من أطرة، قال له بدنا صيادين، إحنا بحاجة لأسماك. جابوا إجا عن طريق البحر إجا بطلع 20 صياد. ما عجبني شو الوضع، ضلوا هربانين. بقي منهم كم عيلة لسه موجودين هون والباقي رجع على لبنان.
ومع مرور عدة سنوات في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي تغيرت حياة الصيادين اللي بقيوا في عكا. لحد بداية السبعينات اعتمدت أكثر من نصف العائلات الباقية في عكا على الصيد. هذا العدد انخفض تدريجياً اليوم ليوصل للعشرات بفعل تضييقات الاحتلال.
كان هناك الصيد بدائي مش زي اليوم. اليوم الصيد غير شكل، اليوم الصيد في عندك كله على الأجهزة، في عندك السونار، في عندك أجهزة بتقيس الماي، تعرف نوع الأرض، تعرف المسافات، كله هاي موجود اليوم. والصيد تطور كتير اليوم مع الأسف
أيضاً الصيادين الفلسطينيين مش مستفيدين من هذا التطور. الاحتلال الإسرائيلي اليوم بيمنع الصيادين في عكا من استخدام أدوات الصيد اللي مسموح لشركات الصيد الإسرائيلية تستخدمها، مثل الأقفاص الحديدية اللي بتنوضع في البحر لتجميع الأسماك وصيدها، وهاي بس أحد أشكال التضييق الممنهج اللي عم بتحاصر مهنة الصيد وبتقلل أعداد ممتهنيها بين أهالي الساحل الفلسطيني.
المهم أحوال الصيد إسا في الوقت الحاضر عدم، البحر بالكاد يطلع معاشه مصروفه وهلا اسا بعدهم والوضع مش يعني اسا بتقدرش تقول في مينا مينا صرت زي ما كانت اول. اسا مينا تحولت لسياحه خربوه من الضيقوا عليهم. هم ممنوع هم ممنوع هم مخالفين هون جزا هون يعني عاموا قلبهم للصيادين دلهم شوي 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 لحتى اخذوا المينا. المينا الصيادين اصبحت مينا سياحيه اللي موجوده فيها المارينا والصيادين صاروا ينعدوا على الاصابع من بعد ما كانوا فوق المية.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
بيتعمد الاحتلال تقليل مساحة الصيد المسموحة للفلسطينيين من خلال إغلاق مساحات على اعتبارها نقاط عسكرية تابعة لمدرسة جيش البحرية، غير وضعه للألغام في قلب البحر واللي بتبعد الأسماك وبتصعب الصيد بطبيعة الحال.
أنا اليوم بدي أشري سمك، رحت على مسمك بعرفة بعكا، قال اليوم ما فيش أبو بشير، استنى لي كمان يومين ثلاثة. لقيت السمك، لقيت السمك يعني اللي تأكله وتنبسط فيه فيش، انقطع السرغوس وانقطع الحداد، هينو على سمك بسمي لك إياه، السرغوس والحداد والغنبار هذا كله انقطع، السردين يعني تفوت الكميات هائلة، صارنا 4-5 سنين مش شايفين حبة سردينة. إسا بتقدر لأنه كله باع حسكاته اللي كانوا يصطادوا فيها الصغيرة وكله انتقل لشغل تاني، ومراكب كميات السمك قليلة بالمرة. يا حرام الشوم مرات بروح بجوز حق البنزينة السولر تبعهم، وتبعون الفلايك الصغيرة بالكاد يطلعوا البنزينة، لا يصدف له هيك صدفة يوم يلاقوا لهم كوب سمك يحطوا. الوضع كان صعب بالنسبة للصيد. إسا بتقدر تقول
اليوم في بس 3 مراكب تحمل رخصة للصيد في عكا.
شمسك يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي، والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المآسي. شمسك يا بلدي عكا.
لو نزلنا في الخريطة للجنوب على امتداد الساحل منلاقي حالنا في مدينة حيفا، وإذا مننزل كمان شوي حوالي 30 كيلومتر للجنوب منوصل قرية صامدة في وجه تضييقات الاحتلال، تعتبر اليوم القرية الفلسطينية الوحيدة المطلة على البحر اللي ما تعرضت للتطهير العرقي الكامل عام 1948، اسمها جسر الزرقاء. قبل النكبة كانت مساحتها حوالي 12,000 دنم، وبعديها تصادرت غالبية أراضيها لصالح المستوطنات الزراعية ومشاريع البنى التحتية الإسرائيلية. المقابلة التالية أجريناها في المتحف الفلسطيني في قرية جسر الزرقاء، نسمع فيها الصياد خليل ابن جسر الزرقاء بيتحدث عن خصوصية الصيد في قريته.
خليل ديب علي جربان من جسر الزرقاء، خليق هون وأبوي خليق هون في البلد هاي. أنا والله على البحر وأنا عمري 12 سنة. المضبوط أنا خسرت إشي واحد بالحياة اللي هو المدرسة، فضلت البحر عن المدرسة، كنت أهرب وما روحش على المدرسة أجي على البحر، ضيعنا العمر كله في هالبحر هذا. أنا مضيت حياتي في البحر، هاي اليوم عمري حوالي 80 سنة. اليوم واحد مثلي حتى لو في قانون لازم يبعثوا له رخصة وهم يدفعوها. تعرف بي سمك اللي هذا مواسم. هسا نقول السنين اللي مضت كنا مثل هاي الأيام نطلع نصيد على الشرك على اللوكوس على الفريدن. اليوم أقول لك هذا ممنوع تصيده، ممنوع تروح تصيد. اليوم طلعوا لك شغلات جديدة مثل ما يعني حطوا لك هذا تلفزيون بالحاسب بالقارب، هذا يقولوا السولاري مش عارف ايش، ومشان يكشف لك وين تصيد وين تروح وين شو نوع السمك. بالوقت اللي بهذاك احنا كنا شو نعمل، نجيب ثقالي من الرصاص نعملها هذا يسموها سكنديل، نجيب شحمه او صابونه نحطها ونضربها نشوف نندل على الصخر وين. بعد مع الوقت صرنا يعني نعرف وين الصخرات اللي بالبحر بدون تلفزيون، قديش المي غمقها بدون هاي الشغلات كلها، يعني نعرف صرنا نعرف البحر مثل ما نعرف بيوتنا.
لو شربوا البحر او هدموا السور، لو سرقوا الهواء او خلقوا النور.
في جسر الزرقاء بيواجه اهالي القريه اقتلاع ممنهج بتمثل في قتل مهنه الصيد من خلال عدة إجراءات، منها إلقاء المخلفات الصناعية ومخلفات الأسلحة التالفة في البحر، واللي عم بيقلل من كمية وتنوع الأسماك الموجودة.
في كثير سمك اللي انكرت بطل يبين، مثلا عندك سمكة المذكار هذه كانت بنت البلاد، الغمبارة كانت بنت البلاد، السلطان إبراهيم، اللهم صل على سيدنا محمد، الصلبي، مستردين تبقى زي الرمل يعني. اطمان والله اطمان كانوا يحملوها، حتى لما واحد من البلد يعني الصيادين ينزل يقول في سردينة، أكثر الناس بالبلد ينزلوا مشان يأخذوا سردين إيش بلاش يعني، بس يسحب معهم الجرف وشيل قديش بدك، شيل هذا قديش بدك، شيل أكثر 4-5 كيلو شيل عيش.
البحر مش الوحيد اللي عم تتغير معالمه في جسر الزرقاء، الأرض كمان بطلت تشبه حالها، خاصة بعد ما اكتشف حقل لافيتان للغاز الطبيعي عام 2017 على بعد 10 كيلومترات فقط من القرية. سكان القرية عم يلاحظوا في السنوات الأخيرة ازدياد أعداد الإصابة بالسرطان نتيجة انبعاث مواد مسرطنة من المشروع.
كل شيء بدلوا، كل شيء اتغير. اليوم انظر على بلدنا محاصرة من كل النواحي، يعني من شرقة من غربة من شمال من طيب من ناحية القبلية، ما تشوفت شو حطوا لنا جدار فاصل بيننا وبينهم، من غاد حطوا لنا الشارع السريع هذا على البلد، ظلت هاي النتفل من البلد لهنا للبحر لحد اليوم، يعني أهل البلد مش قادرين يعملوا بيها ولا شيء. اليوم اطلع أنت بعد ما كانت بإيد البلد صارت بإيديهم، في مشروع بس هذا مش للبلد، مخططين لأصحاب المصاري. لما هي الدولة نفسها أجت علينا مش إحنا نجينا عليها، إحنا هنا موجودين قبل الدولة، احنا موجودين قبل الانجليز وعشت شضل افش الجسر الزرقاء. عندك تقول الطنطورة شو بيها، شباب من فرديس مش من الطنطورة، مش من اهل الطنطورة. مثلا كساريا ما بيهاش ولا واحد، يافا بيها كم من واحد هناك، وياريت انهم شايفين عيشة هنية معهم مغلبينهم. نفس الشيء بدهم يمحوها، هم يحاولوا انهم يمحوها، بدهم مش البلد تتحرك اكثر تتوسع اكثر، بدهم يخلطوا عليها. واليوم اطلع شو عملوا، هاي من دين سكروها، هذي سكروها، خلوش لنا شيء. انه ما يكفيش انه بس الصيادين اللي ينهضم ويقوموا ويقولوا هاي المطرح احنا ما نفرطش بيها، لازم يلاقوا ناس تقف معهم.
اليوم بيواجه أهالي القرية وصياديها الاحتلال في معركة قضائية في سبيل المحافظة على ملامحها وهويتها التاريخية، خصوصاً إنه ما تعرف بسلطة الطبيعة رصدت ميزانية بقيمة 22 مليون شيكل، يعني ما يقارب 7 مليون دولار لتطوير المينا، وهاي مجرد ذريعة يستخدمها الاحتلال باستمرار لنهب الأراضي أكتر وأكتر.
البحر ما تلاقيش مثله، يعني لو تروح تفر العالم كله، لو تروح تفوت على كل المتاحف، فنفسك ما بترتاح إلا هنا إلا في البحر. يعني لما تيجي هنا أنت تنسى كل شيء جاي على بالك، بس تفكر بالأشياء المنيحة في البحر. شو البحر؟ بس فيش مثل البحر. يعني جيت تسألنا أنا ما بدلهوش ولا بأي شغلة بالعالم، البحر ما بدلهوش. والله بالنسبة إلي البحر حياة.
لو نطلع من شمال الساحل الفلسطيني في عكا وحيفا وننزل لأقصى جنوب الساحل، منلاقي حالنا في غزة المحاصرة من عام 2007. وعلى الرغم من إرث مهنة الصيد الطويل في أغلب مدن الساحل وقرى، إلا أنه غزة بتختلف عن غيرها نتيجة لتحولات اجتماعية وسياسية جذرية شهدتها. بعد لجوء عدد كبير من الفلسطينيين لقطاع غزة في النكبة، نشأت المخيمات وازداد ازدحامها وتغيرت مساحات المدن وأطبق الحصار عليها وعلى صيادينها. في غزة بتاخد تضييقات الاحتلال على الصيادين بعد آخر. تتوالى أخبار الصيادين في غزة باستمرار. في أذار عام 2021 استشهد 3 صيادين قبالة شاطئ غزة بعد سقوط قذيفة إسرائيلية على مركبهم. انطوى هذا الخبر. تلتوا أخبار أخرى عن قرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد في غزة لست أميال بحرية ومصادرة مراكب الصيد واستهداف صيادين آخرين اقتربوا من الحدود المسموحة للصيد. ما بين تتابع هاي الأخبار في قصص كتيرة تروي يوميات صيادين غزة، هواجسهم وذكرياتهم وعلاقتهم المركبة مع البحر.
في صباب صيد صباب ماتوا بيجي أكثر من 20 واحد، ماتوا بيجي 20 واحد. أنا ابن استشهدوا، ابن عمي برضك استشهدوا، طخوا اليهود في البحر. يعني اليهود معلوم مش رباط يعني.
هذا صوت الصياد محمد أبو ريالة من غزة، لاجئ من بلدة حمامة المهجرة، بيسكن مع عائلته في منطقة البلاخية شمال غرب مدينة غزة على بعد 250 متر عن البحر. محمد عرفنا على ابنه ماجد اللي امتهن مهنة الصيد هو كمان من عمر 8 سنين.
شو خلاك انت تيجي تشتغل في مهنة الصيد؟ بداية ما انت اشتغلت.
دخول أي حدا من خارج قطاع غزة صعب جداً مع بعض الاستثناءات، عشان هيك استعنا بالصحفي سالم الريس من غزة ليسجل مع الصياد محمد وابنه ماجد.
كنت أشتغل كل إشي، يعني أنا من 10 سنين كنت ريس، كنت أتحمل مسؤولية وأنا عمري 10 سنين، أخذ السفينة وأطلع فيها وأخذ عمال وأسرح معهم وأسرح معهم، أنا مسؤول عنهم وأنا عمري 10 سنين. ويعني حياتي كلها تعب، أقسم بالله. يمكن في من بقول لك من 8 سنين لليوم وأنا الحمد لله وأسرع وبروح وبيجي والحمد لله ومسطورة.
ليش اخترت مهنة الصيد؟
أبوي وراثي، جدي بقى صياد وأبوي صياد وعمي صياد وعمي صياد وعمي صياد، كلهم صيادين. يعني ما فيش حدا طلع مش صياد، لو واحد طلع مش صياد ممكن أقول لك، بس كل العيلة عنا صيادين، من سيدي وعمامي كلهم صيادين، أولاد عمي أولاد عمي برضو صيادين. حياتنا كلها في البحر. إحنا بالنسبة لنا ضرب ريان يمكن من مؤسسين الصيد،
كان الصيد من أهم مصادر الدخل للعائلة الغزية خلال سنوات الخمسينات حتى التسعينات. شهدت هاي الفترة وفرة وانتعاش في قطاع الصيد، والصيادين كان مسموح لهم يدخلوا بعمق البحر لحد 90 ميل بحري. عام 1993 نصت اتفاقية أوسلو على إتاحة 20 ميل بحري للصيد، يعني 10% فقط من الحد المسموح فيه دولياً بناءً على ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحر. وبعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 ووقوع الانقسام الفلسطيني ومن ثم سيطرة الحركة على قطاع غزة، قلص الاحتلال الإسرائيلي هالمساحة لست أميال بحرية فقط. وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر 2008 وبداية 2009 قلص الاحتلال مساحة الصيد لثلاث أميال بحرية فقط، ورجعوا لست أميال في أواخر 2012. وبين الفترة والتانية تنقص هاي المساحة أو بتزيد وفقاً للتقلبات السياسية أو حسب مزاج سلطات الاحتلال.
أنا أما اليهود إذا بدهم يسكروا خلاص بيسكروا، اليهود فيش حدا بيمنعهم. وبعدين أنت عارف ما لناش بحر، البحر لليهود والحدود لليهود والمصريين، ما حدش له إيش، الفلسطينيين ما لهمش إيش في البحر.
تتجلى التضييقات على الصيادين الغزيين كمان في قدرة الاحتلال على منع المعدات اللازمة للصيد أو لإصلاح وبناء القوارب من الدخول لقطاع غزة. بيضطر الصيادين لمحاولة تصليح المحركات والشباك بعد تعطلها بدل ما يجيبوا بدالها. بالنتيجة يتوقع أنه 60% من القوارب في غزة مش رح تكون صالحة للعمل خلال السنوات القادمة.
حالياً هم منعين الفبر، منعين المكن، منعين النواضير، بدل الغطاسة، البواريد الصيد، بواريد الصيد منعينهم. وفي كتير يعني حاجات أنا ما بقدرش أقول لك. السلك اللي زي السلك اللي من الصيد فيه يعني بحطوا له الونش منعينه. في حاجات كتير يعني منعين كمان المواتير الكبار يمرقن حتى 400 حصان، بقى زمان يجيبوا اللي زي القدو اللي زي هدول يجيبوا مواتير للنشات عندهم، الكيت برضو منعينهم بتنسيق وميت واسطة لما بمرقوا مطور.
هذا كله غير استهداف الصيادين مباشرة. في السنوات الأخيرة اعتقل الاحتلال 113 صياد وصادر حوالي 28 قارب وقتل 3 صيادين. وفي النصف الأول فقط من عام 2020 أطلق الاحتلال النار 171 مرة على الصيادين في غزة، يعني أثناء أدائهم لعملهم. هاي الأرقام مش بسيطة أبداً، نظراً للانخفاض في أعداد الصيادين الغزيين من 10,000 صياد عام 2000 ل 3,500 صياد مسجل عام 2019.
أنا كتير تعرضت للإسرائيليين، كتير مش مرة، عدة مرات والله. حط الصاروخ جنبي زي متر، نزل الصاروخ تبع الدبورة وقال لي الصاروخ أجي علي بعد ما طخ الصاروخ، لو بقول لي الصاروخ التاني فيك روح روح، والله خلينا روح. وقطعت وروحت روحت، رخيت الغزل يومي تب 6,000 شيكل راح.
طب ليش؟
خلا هو بده هيك عشان خشيت الحدود الإسرائيلية، قلطت اللواح يوميت. هذه منطقة اللواح ما هي الحدود هالجي، هم شجعني أنا بقى الوضع ماكن. ما هم بيشتغلوا هوا البر برضو اليهود، يعني صار إشي في البر ممكن ينتقموا يعني من البحر. يوم مستشهد ابن أخوي برضو نفس القصة، صار إشي في البر راح طخوا ابن أخوي واقف ولا حامل سلاح ولا إشي، طخوا في راسه.
الاحتلال مش الوحيد اللي بيضيق على الصيادين الغزيين. في أيلول عام 2020 لما حاولوا يقاوموا القيود الإسرائيلية بأنهم يصيدوا أقرب من المياه الإقليمية المصرية ودخلت مجموعة من القوارب مسافة صغيرة داخل مصر البحرية، هجمتها قوارب البحرية المصرية. هذا غير منع الجانب المصري من دخول المواد اللازمة للصيد بالتوازي مع تضييق الاحتلال على الصيادين الغزيين.
هدي يا بحر هدي، طولنا بغيب بدنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا.
والله بحر غزة ما بقدر أستغني عنه، بستغنيش عنه لأنه عشت أنا فيه، أنا عشت أنا أولادي فيه، يعني ما بنقدرش نستغنى عنه. وبدنا نظل ماشيين فيه إلى الآخر، لآخر الحياة. هيك ماشي أنا وولادي، ولادي ولادي كمان دير بالك، بدنا نظل ماشيين للآخر في البحر. ليش؟ لأنه فيش مهنة هالوقت إلا هني.
برغم قساوة مشهد الصيد بغزة، ما توقف ماجد عن مشواره اليومي باتجاه البحر من أكثر من 30 سنة.
والله إحنا ما إلنا معاد للصيادة، ممكن تكون نايم يجيك تلفون يقول لك في سمك نطلع، ممكن يتصل عليك الصبح الساعة 6 يقول لك نطلع. إحنا عادتنا بنطلع 6-5 الصبح، 5:30 الصبح عادتنا هاد. أما في أيام بنيجي من في الليل المغرب بعد العصر، يعني ملناش معاد، معاد ثابت ما فيش للصياد.
لما الموانئ الفلسطينية كانت منتعشة قبل الاحتلال، كان بيحييها السمك والشبك والغنى كمان، وصوت الصيادين جزء أساسي من هوية البحر.
إيش كنتوا تغنوا وانتوا بتصيدوا؟
غني يا رب الخير الجديد يا رب.
غني لنا إيش كنتوا تغنوا؟
والله يا شيخ بدي أقول أنت بدي أغني، وهذه تكون مجموعة، وهنا مجموعة ما فيش عندها مجموعة تقول لك إياها، هذه بدها مجموعة اللي تغني ويا رب الخير تزيد يا رب.
وقتش الصياد بغني؟
وقت لما صيد صيد كويس، لما صيد كويس هنا بصدق بقول لك إيش اللي بدك إياه. آه والله إيش اللي بدك إياه بقول لك إياه الصياد، وفيش واحد صياد إلا عنده غني ولا لا مهنته، كله عنده مهنة وعنده صيد وعنده.
حضور الصياد الفلسطيني في فراغات ممزقة ومحاصرة بسبب الاحتلال ومنافسته لآليات الصيد الحديثة تخلق بالتأكيد واقع مهم فهمه. فلسطينياً التاريخ الاجتماعي للصيادين ما اندرس بشكل كافي، لهيك بتضل جزء من حكاية الصيادين غايبة. هاي الحلقة من إنتاج صوت بالتعاون مع المتحف الفلسطيني ضمن البرنامج المعرفي للمتحف المرافق لمعرضه بلد وحده البحر، محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني. استندت هاي الحلقة على روايات صيادين ضمن تركيب فني في المعرض للباحث أشرف حمدان. كنا معكم من التقديم والإنتاج حنين صالح، ومن الكتابة والإنتاج جنى قزاز، ومن البحث مرح خليفة، ومن التسجيلات الميدانية محمد قعدان وسالم الريس، ومن التحرير محمود خواجة، الهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى. شكر خاص للباحث والموسيقي إلياس مرجية، وللورا صايج من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت، وللصيادين اللي شاركونا تجاربهم على امتداد الساحل الفلسطيني. سلامات.
بعخيلك وانت حيلك ماشي عليك.